إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية 6130 9685 9785 9854 11725 11835 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيدتي وسادتي، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأبرز الفقرات التي تستمعون إليها خلال برامجنا لهذا اليوم السبت 16 من تشرين الثاني عام 2002. بعد هذا العرض موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية أعدها ويقدمها اليوم ميخائيل ألاندلينكو، يليها ملف عن آخر المستجدات السياسية العراقية ويتضمن عددا من المحاور من أبرزها. الرئيس الأمريكي يعتبر أن هدف بلاده هو نزع أسلحة العراق وليس إعادة المفتشين، ومستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي تعتبر العراق مثالا نموذجيا للمخاطر التي تهدد حلف شمال الأطلسي. رئيس لجنة المفتشين هانز بليكس يدعو العراق إلى تعاون جدي، ويحذر الحكومة العراقية من الاستمرار في لعبة القط والفار. مسؤولون عسكريون أمريكيون يعتبرون إطلاق العراق النار على الطائرات الأمريكية والبريطانية فوق منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه خرقا ماديا للقرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن. وبعد انتهاء الملف موعدكم مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم. وفي بداية الساعة الثانية موعدكم مع موجز لأبرز الأخبار العراقية، بعدها تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج موزايك، وهو من إعداد وتقديم أحمد الرفاعي. وبعد رسائل صوتية وفانا بها عدد من مراسلينا، تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج العراق في أسبوع، وهو من إعداد وتقديم محمد إبراهيم. في مستهل الساعة الثالثة موعدكم مع مقابلات أجراها مراسلنا أحمد الركابي حول ما نشرته صحيفة بريطانية عن عرض الرئيس العراقي مبلغا كبيرا من المال على الحكومة الليبية للموافقة على توفير الملجأ لأفراد عائلته ومقربيه في حال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. هذا إضافة إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف أمريكية، وإعادة لحلقة الأسبوع الماضي من برنامج مقهى الإنترنت، وهو من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمين. في الساعة الرابعة من فقرات برامجنا لهذا اليوم تستمعون إلى إعادة لملف العراق وجولتنا الصحفية على العناوين العراقية في صحف عربية. أما في الساعة الخامسة فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مواويل وعرض لتقارير تتحدث عن احتمالات أن تأخذ الحرب الأمريكية ضد العراق شكل حرب مدن، وعرض آخر لأبرز العناوين العراقية في صحف بريطانية. سيدتي وسادتي، أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. عين الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله غول رئيسا للوزراء، وكلفه تشكيل حكومة جديدة. ومن المتوقع أن يشكل غول أول حكومة أحادية في السنوات 15 الأخيرة، بعدما فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا. لكن زعيم الحزب الفائز رجب طيب أردوغان لا يستطيع ترأس الحكومة لأنه متهم بالتحريض الإسلامي في التسعينات. غول قال في حديث إلى وسائل الإعلام التركية يوم أمس إن الحكومة الجديدة ستواصل العلاقات مع الغرب. يذكر أن حزب العدالة والتنمية له جذور إسلامية، لكنه يحاول الابتعاد عن النزاعات الإسلامية والاعتناء بالقضايا الاجتماعية. أفرج الرئيس السوري بشار الأسد عن المعارض البارز رئيس المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري المحظور رياض الترك. وكالة الأنباء السورية الرسمية بثت أن الأسد أمر بتحرير الترك البالغ 74 عاما من العمر، والذي يعاني من مرض السكر والضغط لأسباب إنسانية على حد تعبير الوكالة. يذكر أنه حكم على الترك ب30 سنة وراء القضبان بتهمة المحاولة لتغيير الدستور والإساءة إلى سوريا بعد اعتقاله وتسعة معارضين آخرين العام الماضي. وكان ألقي القبض على الترك عقب إدلائه بتصريح في مؤتمر مفاده أن سنوات حكم الرئيس السوري الراحل حفيظ الأسد اتسمت بالركود، إلا أن المعارضين التسعة الآخرين ما زالوا في السجن. اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين المشتبه فيهم في مدينة الخليل عقب معركة يوم أمس أسفرت عن مقتل ما يقل عن 12 إسرائيليا. وفي مدينة جنين قتلت القوات الإسرائيلية عضوا في منظمة الجهاد الإسلامي. أما في نابلس فقد نقلت وكالات أنباء عن شهود أعيان مقتل امرأة عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة على بيتها. كما أطلقت طائرة هليكوبتر إسرائيلية صواريخ على بناية في غزة يعتقد أنها ورشة أسلحة، الأمر الذي ألحق أضرارا على بيوت مجاورة. قال الناشط في مجال حقوق الإنسان في قرغيزستان تورسونبيك أكونوف إن الشرطة ما تزال تحتجز حوالي 100 متظاهر تم اعتقالهم في العاصمة بيشكيك في اليومين الأخيرين. أكونوف ذكر أن الشرطة ألقت القبض عليهم بعدما شارك ما يزيد عن 1000 متظاهر في مسيرة احتجاج في اتجاه بيشكيك الخميس الماضي. التظاهرات استمرت يوم أمس الجمعة في مدينة أوش الجنوبية، حيث طالب المشاركون باستقالة الرئيس عسكر أكايف والإفراج عن زعيم المعارضة فيليكس كولوف. الحكومة من جهتها وصفت المحتجين بأنهم متطرفون يسعون إلى السلطة مهما كلف الأمر على حد قولها. أعرب وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف عن أمله في أن الاستفتاء المقبل في الشيشان سيتبنى دستورا لهذه المنطقة الروسية الانفصالية. إيفانوف قال بعد مباحثات مع نظيره الفرنسي دومينيك دي فيليبان إن تبني الدستور الشيشاني سيمنح بإجراء انتخابات هناك من شأنها أن تخلق قاعدة قانونية لحل مسائل أخرى على حد تعبير الوزير الروسي. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه لا يعرض حلا سياسيا للقضية الشيشانية. أدى الرئيس الباكستاني بيرويز مشرف القسم الرئاسي اليوم، الأمر الذي يسمح له بالبقاء في مركزه القيادي لمدة 5 سنوات أخرى. المراسم أجريت في القصر الرئاسي في إسلام أباد. يذكر أن استفتاء أجري في نيسان الماضي على تعديلات دستورية أدى إلى بقاء مشرف رئيسا للبلاد للسنوات الخمس المقبلة. الجنرال مشرف احتل منصب الرئيس نتيجة انقلاب لم يرافقه صفق في الدماء عام 99، حيث علق سريان الدستور وأزاح رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه. قال الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر إن بلاده قدمت لدول أخرى أسبابا لاحتقارها. كارتر البالغ 78 عاما من العمر صرح بذلك في حديث تلفزيوني أمريكي الليلة الماضية، مشيرا إلى أن واشنطن أصبحت متكبرة جدا ومهيمنة جدا ومتمتعة جدا بالاكتفاء الذاتي على حد تعبيره، مضيفا أن أمريكا تعتقد أنها تستأهل أن تكون أغنى دول العالم وأكثرها نفوذا. كارتر ذكر أن المصالح الأمريكية كثيرا ما تقوم على النفط وغيرها من مصادر الطاقة وتتجاهل دولا فقيرة. يذكر أن جيمي كارتر من المتوقع أن يتلقى جائزة نوبل للسلام الشهر المقبل. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام نشرة الأخبار المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل ومفصل.
سيدتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عن العراق جملة من آخر القضايا والمستجدات السياسية، بينها الرئيس الأمريكي يؤكد أن هدف الولايات المتحدة يتركز على نزع أسلحة العراق وليس على إعادة المفتشين، ومستشارته للأمن القومي تعتبر العراق مثالا نموذجيا للمخاطر التي تهدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. عشية توجهه إلى العراق، رئيس لجنة المفتشين الدوليين يدعو العراق إلى التعاون ويحذر بغداد من العودة إلى لعبة القط والفار. مسؤولون عسكريون أمريكيون يلوحون بأن أي تصدٍ عراقي مسلح للطائرات الأمريكية والبريطانية التي تراقب منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه هو خرق مادي لبنود القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن. الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى تحسن الأوضاع الإنسانية في العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، لكنه يحذر من تدهور هذه الأوضاع بفعل النقص الحاصل في عائدات النفط العراقية، محملا الحكومة العراقية مسؤولية هذا النقص. هذا ويتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش مواضيع وقضايا سياسية عراقية أخرى، إضافة إلى عدد من التقارير الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في باريس شاكر الجبوري والقاهرة أحمد رجب وعمان حازم بيضين ودمشق جامبلاد شكاي. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
في آخر خطاب أسبوعي ألقاه عبر الإذاعات الأمريكية، أكد الرئيس جورج دبليو بوش أنه سيركز في قمة حلف شمال الأطلس المقبلة في براغ على موضوع العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي في أن هدف الولايات المتحدة ليس إعادة المفتشين الدوليين إلى بغداد، بل نزع أسلحة العراق للدمار الشامل. من جهة أخرى، تحدثت المستشارة الأمريكية للأمن القومي غوندوليزا رايس عن الحلف الأطلسي والأخطار التي يواجهها الحلف في المرحلة الراهنة، معتبرة أن العراق هو مثال نموذجي على الأخطار المحدقة بالدول الأعضاء في الحلف.
Iraq is typical or the most important example of the kind of threat that NATO will face in the future. So it would be odd if this were not an issue.
يشكل العراق مثالا نموذجيا أو مثالا مهما جدا لنوعية الأخطار والتهديدات التي سيواجهها حلف شمالي الأطلسي في المستقبل. لهذا ينبغي التركيز على هذا الخطر. لكن من المعلوم أن هذا ليس هو الموضوع الرئيسي الذي تنعقد القمة من أجله.
من جهة أخرى، حظ رئيس لجنة التفتيش الدولية المعروفة بأنوفك هانز بليكس الرئيس العراقي صدام حسين على التعاون مع المفتشين الدوليين، محذرا الحكومة العراقية من العودة إلى لعبة القط والفأر. بليكس الذي سيتوجه إلى بغداد للتمهيد لاستئناف أعمال المفتشين دعا العراق إلى التعاون مع فرق التفتيش، مشيرا إلى توقعه أن تبدأ أعمال المفتشين في بغداد في 27 من الشهر الجاري. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بليكس أن إعلان العراق ما يمتلكه من أسلحة دمار شامل أمر في غاية الأهمية، معربا عن أمله في أن تأخذ القيادة العراقية هذا الموضوع محمل الجد، لأن المهلة الممنوحة لكشف أسلحة العراق طوعا لا تتجاوز شهرا واحدا. إلى ذلك، نقلت فرانس بريس عن رئيس لجنة المفتشين توقعه أن تكتنف أعمال المفتشين صعوبات وتعقيدات عدة، نظرا لوجود تقارير تتحدث عن إخفاء العراقيين مخزونهم من أسلحة الدمار الشامل واعتمادهم على مواقع متنقلة أو مخابئ وأنفاق تحت الأرض. في السياق ذاته، نقلت الوكالة عن بليكس أنه لو عثر على دليل أكيد يؤكد وجود أسلحة الدمار الشامل لدى العراق، فإنه سوف لن يتردد عن وضع هذا الدليل على طاولة مجلس الأمن.
We still have to use our common sense in judging whether something is a way of preventing us.
ما زلنا في حاجة إلى استخدام الحس العام في الحكم على ما إذا كان أي تصرف من بغداد يحمل معنى المحاولة من أجل وضع العراقيل أمام لجان التفتيش أو إعاقة نشاطاتهم.
أما وزير الخارجية الروسي غور إيفانوف فقد أعرب عن أمله في أن لا يتدخل أي طرف في أعمال المفتشين الدوليين.
يجب أن نحترم مفتشي الأسلحة ويجب أن لا نسمح بأي تدخل في أعمالهم. كذلك يجب أن نركز انتباها شديدا على التقارير التي سيرفعها المفتشون الدوليون إلى مجلس الأمن.
من جهة أخرى، أنهى رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان في باريس تناولت استئناف أعمال المفتشين في العراق. واتفق الطرفان في محادثاتهما على أن مجلس الأمن هو صاحب القرار الأخير في الشأن العراقي. هذا التطور يأتي في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس الفرنسي جاك شيراك وزيرين روسيين تطرق معهما إلى عدد من المواضيع في مقدمتها الموضوع العراقي. تفاصيل المحورين الفرنسيين في التقرير التالي من مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
أجرى رئيس فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية السويدي هانس بليكس في باريس ظهر اليوم أجرى مشاورات مهمة مع وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوفيلبا خصصت لتفاصيل عمل فرق التفتيش في العراق قبل نهاية الشهر الجاري وضرورة توظيف كافة الفرص والوسائل لإنجاح هذه المهمة التي وبسبب حساسيتها الخاصة قطع المسؤول الفرنسي عطلة نهاية الأسبوع للتشاور مع رئيس فرق التفتيش. وبعيدا عن المعلن من مواقف تخص تطابق وجهات النظر إذا نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وحيادية فرق التفتيش هذه المرة، فإن ما حصلت عليه إذاعة العراق الحر من الخارجية الفرنسية يذهب إلى أعمق من ذلك، كونه يتعلق بما يطلق عليه أحد مسؤولي الملف العراقي في الوزارة خطة عمل مشتركة لا تخرج عن مضامين القرار 1441، مؤكدا بأن من بين البنود المركزية في هذه الخطة المشتركة تكثيف جهود المفتشين عبر المعدات المتطورة جدا التي وضعتها باريس في خدمة المراقبين الدوليين دون استثناء، وثانيا إضفاء صفة الدولية على طاقم التفتيش بشكل تكون فيه جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ممثلة في هذه الطواقم، تفاديا لحالات يطلق عليها الفرنسيون عدم الوضوح، وثالثا الاحتفاظ بسرية المعلومات إلى حين إصدار القرار النهائي بحلول شباط المقبل. بعبارة أخرى يقول الدبلوماسي الفرنسي الابتعاد عن مبدأ افتعال الأزمات بدون مبرر، فذلك يتعارض رغبة الاستقرار في المنطقة التي انطوت عليها بنود القرار 1441 على حد وصفه، مؤكدا بأن باريس كانت محطة مهمة في طريق بليكس إلى بغداد. وفق ذات المعلومات فإن هانز بليكس سيغادر باريس صوب قبرص برفقة رئيس الفريق النووي الفرنسي جاك بوت وعدد آخر من المراقبين الفرنسيين الذين سيكونون في بغداد بعد غد الاثنين لترتيب الأمور اللوجستية الكفيلة بتسهيل عمل المراقبين بشكل أوسع وأدق. وتراهن باريس قبل وبعد مشاورات اللحظات الأخيرة مع هانز بليكس تراهن على قدرة هذا الأخير في دفع الأمور بالاتجاهات الصحيحة، لذلك فإنها أي باريس قد أبرقت إلى بغداد تخبرها ضرورة تسهيل عمل فرق التفتيش كي يكون في حال النجاح طبعا التفكير الجدي بمستقبل العقوبات الدولية أمرا ممكنا. رابطة بين هذا الموقف وما حصلت عليه من بعثتها الدبلوماسية في بغداد المعلومات منسوبة إلى مصادر عراقية رفيعة المستوى حول إصرار العراق على عدم افتعال أي أزمة مع فرق التفتيش، وأن التعليمات المشددة للتحلي بأعلى درجات الصبر وشفافية التعاون مع المراقبين قد أرسلت إلى كافة الدوائر التي قد يشملها التفتيش، وهي حالة غير مسبوقة في تعامل العراق مع فرق التفتيش الدولية على حد قول نفس الدبلوماسي الفرنسي. وكان الرئيس جاك شيراك قد وجه خلال اجتماع له في قصر الإليزيه مساء أمس مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إيغور وسيرجي إيفانوف قد وجه رسالة جديدة إلى بغداد مفادها أن التعاون غير المشروط مع فرق التفتيش وفق روحية القرار 1441 هي وحدها القادرة على إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وهو ما تسعى فرنسا إلى تحقيقه بكل السبل على حد قول الرئيس الفرنسي الذي يمنح هذه الأيام القضية العراقية حيزا جديدا من الاهتمام. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في محور آخر أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن الولايات المتحدة لديها خيار إعلان أن العراق ارتكب انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن الجديد إذا أطلقت بغداد النار على الطائرات الأمريكية والبريطانية في منطقتي حظر الطيران شمال العراق وجنوبه. جاء هذا التطور في الوقت الذي قامت فيه طائرات التحالف الغربي بقصف مواقع لدفاعات جوية عراقية في منطقة الحظر الجنوبي. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أشارت إلى أن هذا القصف الذي استهدف أمس الجمعة موقعا لرادار عراقي بعد تعرض الطائرات الأمريكية والبريطانية إلى نيران عراقية هو أول تبادل للنيران بين القوات العراقية والطائرات الأمريكية منذ موافقة الرئيس صدام حسين على القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن. يذكر أن الفقرة الثامنة من القرار المذكور تمنع القوات العراقية من الإقدام على أي عمل عدائي ضد أي ممثل أو موظف تابع للأمم المتحدة أو لأي دولة عضو في المنظمة الدولية ممن يعملون في إطار تعزيز القرارات الدولية. القيادة المركزية للقوات الأمريكية قالت إن طائرات التحالف استخدمت قنابل بالغة الدقة في قصفها للموقع العراقي قرب مدينة النجف على بعد نحو 135 كيلومترا جنوب شرق بغداد في جنوب العراق. من جهة أخرى قال تقرير صحفي نشرته صحيفة تايمز البريطانية إن الرئيس العراقي صدام حسين عرض على ليبيا بشكل سري مبلغ 3.5 مليار دولار وذلك لضمان ملجأ آمن لعائلته ومقربيه في حال تعرض العراقي إلى ضربة عسكرية أمريكية محتملة. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تكشف هوياتها أن الرئيس الليبي معمر القذافي لن يوافق على توفير هذا الملجأ لصدام حسين نفسه ونجله الأكبر عدي، لافتة إلى أن المعلومات في هذا الخصوص تكشفت بعد زيارة التي قام بها ابن عم الرئيس العراقي علي حسن المجيد إلى طرابلس في 8 أيلول الماضي. وفي سياق آخر نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن استطلاع رأي أجرته شبكة CNN التلفزيونية الفضائية الأمريكية أن 6 من 10 أمريكيين يعتقدون أن الحرب المحتملة مع العراق أمر لا مفر منه، كما تعتقد نسبة مماثلة أن الحرب في حال اندلاعها ستنتهي حتما بانتصار الولايات المتحدة. سيداتي وسادتي، ننتقل إلى الشؤون العربية العراقية، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الجامعة ليست في صدد تأجيل القمة العربية المرتقبة إلا في حال حدوث تطور لافت على صعيد الشأن العراقي. تفاصيل هذا الموضوع في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن القمة العربية الدورية المقبلة في البحرين سوف تعقد في موعدها المقرر خلال شهر آذار المقبل ولمساس بموعد عقدها وفق النظام الذي اتفق عليه في مجلس الجامعة العربية على مستوى القادة والزعماء العرب، وتم عقد القمة الأولى في عمان وقمة بيروت الثانية عقدت في آذار الماضي وفق نظام دورية القمة والذي تم اعتماده في قمة القاهرة عام 2000. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن وزراء الخارجية العرب ناقشوا طلب دولة قطر بعقد قمة استثنائية، وتقرر بحث الطلب مع القادة والزعماء العرب وفق تطور الأحداث في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية للعراق. وقال إن الرؤى العربية تسير نحو عقد هذه القمة في حالة تزايد التهديدات ووصولها إلى نقطة لا عودة، وقال بالفعل تتم حاليا مجموعة من الاتصالات والمشاورات مع القادة والزعماء العرب حول الظرف المواتي لعقد هذه القمة. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن التطمينات التي حصلت عليها سوريا العضو العربي في مجلس الأمن من الدول الأعضاء ما هي إلا تطمينات وتأكيدات لا ترتقي إلى مستوى الضمانات، ولذا تتم حاليا سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع السكرتير العام للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي من أجل عرض وجهة النظر العربية والسعي لوقف أي عملية عسكرية ضد العراق في ضوء ترحيبه وقراره بعودة المفتشين الدوليين وتنفيذ قرار مجلس الأمن. وقال موسى إن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سيظل في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات حول قضية العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
على صعيد آخر، من المرتقب أن يتوجه وفد اقتصادي أردني إلى العاصمة العراقية لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتناول الاتفاقية النفطية والتجارية بين الدولتين. تفاصيل ذلك في التقرير التالي من مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
تبدأ في بغداد يوم الثلاثاء المقبل محادثات أردنية عراقية اقتصادية تستهدف تجديد الاتفاقين التجاري والنفطي بين البلدين للعام المقبل، ويرأس الوفد الأردني وزراء الاقتصاد الوطني والطاقة والثروة المعدنية. وقالت مصادر وزارة الصناعة والتجارة إن المتوقع أن تنتهي هذه الزيارة بتوقيع الاتفاقين اللذين لن يكونا مختلفين كثيرا عن اتفاقي العام الحالي، خاصة بعد أن تمكن التجار الأردنيون من الحصول على موافقات على أكثر من 95% من بنود الاتفاق التجاري لهذا العام. وتكهنت المصادر أن يكون اتفاق تزويد النفط للعام المقبل مطابقا لاتفاق هذا العام، خاصة وأن بغداد معنية باستمرار علاقات إيجابية مع عمان بسبب ظروف العراق السياسية الراهنة. وجاءت الموافقة العراقية على قرار مجلس الأمن الدولي بعودة المفتشين الدوليين وما رافقها من آمال وإن بدت ضعيفة على استبعاد تعرض العراق لعملية عسكرية أمريكية تستهدف نزع مخزونه من أسلحة الدمار الشامل. جاءت هذه الموافقة لتدفع بالحكومة الأردنية للسعي لتجديد الاتفاقين، خاصة وأن الأردن يعتمد على العراق بشكل كامل لتلبية احتياجاته النفطية بأسعار تفضيلية، إضافة إلى منحة نفطية مجانية أمر بها الرئيس العراقي لضمان استمرار التأييد لسياساته في الشارع الأردني، إضافة إلى اعتماد الصناعيين الأردنيين على السوق العراقية كمنفذ رئيسي لتصريف منتجاتهم، وهم يعتبرون في هذا الإطار إحدى أدوات الضغط على الحكومة الأردنية لانتهاج سياسات لا تدفع حكام بغداد لإغلاق أسواق العراق في وجه منتوجاتهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي شأن عراقي آخر، يبدأ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بازاني محادثات مع كبار المسؤولين السوريين اليوم السبت في دمشق. وتأتي زيارة بارزاني بعد زيارة قام بها إلى دمشق الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني قبل فترة قصيرة. مراسلنا في العاصمة السورية جام راتشكاي تحدث إلى المحلل السياسي السوري ميشال كيلو حول زيارة الزعماء الكرد العراقيين إلى دمشق في إطار التكهنات الجارية بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية.
مع احتفالات سوريا بذكرى 38 لقيام الحركة التصحية التي قادها الرئيس الراحل حافظ الأسد، وصل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني إلى دمشق بهدف إجراء لقاءات مع القيادة السورية عن مستجدات الملف العراقي، سواء فيما يتعلق ونتائج قبول العراق غير المشروط للقرار 1441 الخاص بعودة المفتشين، أو بمؤتمر المعارضة العراقية العام المزمع عقده في بروكسل يوم الجمعة القادم، وحتى بمناقشة مستقبل العراق إذا ما مضت الولايات المتحدة في مشروعها لاستبدال النظام بالقوة العسكرية، وهو الأمر الذي ما زالت دمشق مقتنعة به إلى الآن. ومن زاوية مختلفة تجاه الأسباب المباشرة لزيارة البرزاني إلى دمشق، والتي تأتي بعد زيارة مشابهة قام بها زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني قبل أيام قليلة، يبرز سؤال عن سر توافد زعماء الكرد العراقيين إلى سوريا، وعن إيحاءات استقبال دمشق لقيادات أبرز الجماعات العراقية المعارضة في مثل هذه الظروف الحساسة التي يعيشها العراق اليوم. الكاتب والمحلل السياسي السوري ميشيل كيلو يؤكد أن سوريا لا يمكن لها أن تكون بعيدة عن الملف العراقي الذي ينعكس على وضعها وحتى الداخلي بشكل من الأشكال، ويقول لإذاعة العراق الحر:
لا تستطيع سوريا أن تبقى بعيدة عن متابعة التطورات التي تتم في العراق، يعني حل وبسبب يعني تفاقم الأحوال متابعة لحظة بلحظة، فهذا ينضوي في إطار من حيث المبدأ معرفة الأحوال، في إطار التشاور، في إطار تلمس الاحتمالات الممكنة. الشيء الثاني أن سوريا تسعى لأن يكون لها صوت ونفوذ ووجود في العراق، سواء بشكل رسمي أو في الجانب الآخر، خاصة وأن العراق يبدو الآن تعرض لتغيرات جذرية في نظامه، في علاقاته، في علاقات مكوناته بعضها ببعض. وهذا بعتقد أنا يعني من واجب سوريا أن يكون لها دور في ذلك، أن يكون لها نفوذ ثم دور، أن تكون عارفة، أن ترسم سياساتها في ضوء معرفة دقيقة، وأن يكون لها دور يعني هذا جزء من واجب سوريا العربي، من واجب الوطني تجاه نفسه وتجاه يعني العراق وتجاه العرب. الشيء الثالث، تعرف انت يعني عندما يكون هنالك حدث في أهمية ما سيشهده العراق قريبا وهو مرجح، ويعني انه ضرب العراق وضرب النظام والى اخره، فطبعا سوريا تتوجس خيفة. يعني يقولون اذا كان الدور اليوم على جارك فقد يكون غدا عليك، ويعني يجب ان تقوم سوريا في هذه الحالة بما يضمن يعني الانعكاسات، ان لا تكون الانعكاسات عليها شديدة السلبية، او ان تكون الانعكاسات عليها غير سلبية خلنا نقول هيك، وبالتالي ان تكون لها صلات حسنة مع القوى التي يمكن ان تلعب دور في مستقبل العراق. ولا شك ان الاكراد سيلعبون دور في مستقبل العراق، لانهم الان القوة الاكثر تنظيما في العراق، يعني هناك دولة كردية بكل معنى الكلمة، وان كانت لم يعلن عنها، لديها جيش ولديها اعلام ولديها مؤسسات ولديها موازنة ولديها جامعات وكل شيء. ويعني الاكراد هم طرف فاعل وطرف حقيقي، ربما يكون الطرف الاكثر فاعلية وحقيقية في العراق الان بسبب الفوضى العارمة التي دبت في صفوف الجيش، في صفوف الحزب، ربما في صفوف المعارضة السياسية جميعا. العراق الاكراد هم الاكثر تنظيما، فضروري ان يكون هناك صلات معهم بغض النظر عن نوع هذه الصلات، يعني هل هي صلات يعني بدون شكل قيمة على هذه الصلات، ضروري كل دولة لديها مصالح تحاول ان يعني تمارس تأثير ونفوذ في حالات التغيير الكبرى في المجالات التي لديها مصالح فيها، وسوريا لديها مصالح في العراق، ومن صالح العراق ان يكون لسوريا مصالح في العراق، خاصة اذا كان العراق سيذهب بعد ضربة كبيرة الى الولايات المتحدة الامريكية.
المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة بعد انتهاء زيارة جلال الطالباني إلى دمشق كانت تشير إلى مساع سورية في تحييد الجماعات العراقية الفاعلة عن العملية العسكرية الأمريكية ضد العراق حتى لا تكون مظلة للتدخل الأمريكي، وربما تبذل سوريا مساع للتغيير في النظام العراقي وحتى فتح خطوط بين المعارضة والنظام. كما أكد الطالباني ذاته أنه سمع خلال محادثاته مع السوريين رغبتهم في أن لا يخرج مؤتمر المعارضة في بروكسل بما يشبه حكومة المنفى. وحول هذه المواقف يقول الكاتب والمحلل السياسي السوري ميشيل كيلو:
بسبب المخاطر الكبيرة التي ستترتب على الوضع العربي إجمالا وفي المقدمة منه الوضع في سوريا بعد التغيير في العراق، إذا جرى التغيير الأمريكي في العراق بالطريقة التي تريد أمريكا، فسوريا يجب أن تتخذ تدابير دفاعية فعليا عن نفسها، إن كان كبلد أو حتى كنظام، وهذا شرعي حتى كنظام، أنه يعني تعرف العراق ضيع 10 سنوات النظام هناك، لم يعمل فيها أي شيء لتحصين نفسه ضد هذه الاحتمالات التي تتصاعد الآن، وأعتقد أن سوريا متأخرة فيما تفعل الآن لتحصين نفسها ضد احتمالات التطورات المرتقبة في العراق، لكنها يجب أن تسارع، يجب أن تبذل المستحيل كي تفعل شيئا في هذا الصدد، وهذا كله وارد، يعني سيكون هذا مخرج جيد إذا كان جاء إلى العراق نظام ليس أمريكيا تماما، مع أنني أعتقد أن الإمكانية يعني محدودة، الأمريكيون لن يأتوا بنظام موالي لأمريكا، سيأتون بنظام أمريكي 100% إذا كانوا سيعينون حاكما عسكريا على العراق، بس هذا جاد يجب أن يبذل، يعني بدون أي شك يجب أن يبذل، وبكثافة شديدة وبكل الإمكانات التي تملكها سوريا وغير سوريا، وأنا بعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك تنسيق عربي عام حوله، كان يجب أن تقود سوريا نفسها ومنذ فترة طويلة.
في شأن سوري داخلي منفصل، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنه تم إطلاق سراح المعتقل السياسي المعارض الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي رياض الترك لأسباب إنسانية وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد. ورياض الترك يبلغ من العمر 72، وكانت محكمة أمن الدولة العليا في سوريا حكمت عليه في 25 من حزيران الماضي بالسجن 2.5 سنة بعد تصريحات له انتقد فيها الحياة السياسية في سوريا، وتحديدا منها فترة الرئيس الراحل حافظ الأسد. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
في محور مختلف، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن أن التدني الحاصل في عائدات النفط العراقي سيلحق خسائر كبيرة بتحسين الأوضاع الإنسانية في العراق. يشار إلى أن التحسينات والتعديلات الأخيرة التي أدخلت على النظام الجديد للبرامج الإنسانية تسمح للحكومة العراقية بشراء كل ما يحتاجه العراقيون من مواد ومستلزمات عدا السلع ذات الاستخدام المزدوج. أنان قال في تقريره إن العراقيين لم يستفيدوا من هذه التحسينات لأن حكومتهم لم تقم ببيع النفط بكميات تسمح بتوفير العائدات المالية الضرورية لذلك. من جهة أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية أن معدل الوفيات بين الأطفال تحت السن 5 في العراق قد انخفض إلى النصف منذ تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء قبل 6 سنوات، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى مخاطر عودة هذه النسبة للارتفاع ثانية بفعل النقص الحاصل في العائدات النفطية العراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420221122660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhur.org. أكرر: www.iraqhur.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيداتي وسادتي، نستمع فيما يلي إلى جولتنا اليومية المعتادة على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب، وتشارك القراءة ولا صادق.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلينا في عمان وبيروت والقاهرة والكويت، تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على استعدادات طليعة فريق التفتيش عن الأسلحة للتوجه إلى بغداد وعلى مواصلة التهديدات الأمريكية للعراق وتأجيل مؤتمر المعارضة العراقية الذي كان مقررا أن يعقد في بروكسل.
تناولت مقالات الرأي المنشورة في الصحف العربية مواقف شتى من الشأن العراقي، حيث عرض سعد البزاز رئيس تحرير صحيفة الزمان إلى رأي الصحفي البريطاني روبرت فيسك القائل إن جميع دول الشرق الأوسط هي دول اصطناعية مفتعلة. البزاز رأى أن فيسك وقع في التعميم وأن وجهة نظره صحيحة وخاطئة في آن واحد، لافتا إلى أن هذه النظرة تشير إلى قيام الغرب بالإعداد لإعادة اصطناع دول المنطقة من جديد، وإلى أن الجواب عن هذه المسألة يكمن في مستقبل العراق بحسب تعبيره.
ووصف ماجد أحمد السامرائي في صحيفة الزمان القرار الجديد بأنه قرار الاحتلال السياسي للعراق الذي يمهد طريق للاحتلال العسكري حسب تعبيره. ولاحظ الكاتب أن موافقة العراق ليست خيارا، وأن الزمن المتاح أمام الرئيس العراقي أصبح مقيدا، مؤكدا على عدم استطاعة أحد التكهن بطبيعة المفاجآت التي ستشهدها الساحة العراقية.
وعرض أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط لمؤتمر المعارضة العراقية وقال إنه لن يعقد، وإذا عقد فلن ينجح إلا إذا آمن الجميع بحقائق عراقية واضحة. الأولى أن العراق هو بلد تعددية سياسية واجتماعية وعرقية ودينية، والثانية أن الأولوية لتحرير الوطن وليس للمماحكات السياسية والحزبية والطموحات الشخصية، والثالثة أنه لا أحد يستطيع الادعاء بأن يمثل العراق لوحده، والرابعة وجوب احترام قوى المعارضة للشعب وللتعددية لكسب احترام العراقيين والمجتمع الدولي.
ورأى سعد العجمي في الشرق الأوسط أن قرار صدام بالموافقة على قرار مجلس الأمن خاطئ، لأنه خالف توصية المجلس الوطني العراقي الذي تدعي بغداد بأنه يمثل الشعب. وقال العجمي إن المنطق يفترض قيام القيادة العراقية بالأخذ بتوصية المجلس وتحمل النتائج أو رفضها والتنحي عن القيادة حسب تعبيره.
وكتب عادل عوض في الشرق الأوسط أيضا عن فكرة انضمام العراق إلى حلف النيتو الموسع بعد الإطاحة بصدام حسين، باعتبار أن هذا سيوفر له غطاء أمنيا يشذب الوجود العسكري الأمريكي في العراق بينما يتفرغ العراقيون لإعمار بلدهم المدمر بحسب تعبيره.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول عريض الرنتاوي في صحيفة الدستور إننا حتى الآن لم ندرك بعد مغزى دفع المجلس الوطني العراقي لإصدار موقف إجماعي رافض لقرار مجلس الأمن قبيل ساعات فقط من إعلان القبول الرسمي بهذا القرار، وحتى الآن لم ننجح في تفسير التناقض الذي شاب الرواية الرسمية حول موقف الشارع العراقي من القرار 1441. فقد قيل بداية ان قرار المجلس الوطني عبر عن نبض الشارع العراقي وضميره، فاذا بنا عشية اليوم التالي للقبول الرسمي بالقرار نشهد عمليات توزيع الحلوى احتفاء بهذه النتيجة، ونقرأ التقارير التي تعرض مناخات الارتياح بين المواطنين، فأين يقف الشارع العراقي؟ يسأل الرنتاوي ويقول إنه سؤال تائه يبحث عن جواب. ويقول الكاتب الظبياني محمد خالد في صحيفة العرب اليوم إن حماقة احتلال الكويت من قبل حاكم العراق كانت كارثة عربية بامتياز على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والقومي، مما أدى إلى تدويل الصراع ونجاح الولايات المتحدة في احتلال مركزين استراتيجيين عالميين وهما النفط والأمم المتحدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ويعرض على رماحي من بيروت لأخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
في صحيفة النهار يعترض السفير اللبناني السابق جهاد جورج كالم على مطالبة السفير السابق أيضا غسان تويني الرئيس العراقي بالاستقالة، وهو ما جاء في افتتاحية كتبها تويني الاثنين الماضي. يقول جهاد كرم: لو لم يكن مطلب أعداء العرب في واشنطن وتل أبيب بطاحة الرئيس العراقي وتنصيب حاكم عسكري أمريكي مكانه، لأمكن تفهم رسالة الأستاذ تويني ورأيه في هذا الحاكم العربي أو ذاك، لكن دعوته الرئيس العراقي إلى الاستقالة تؤكد للآخرين بأن دعواتهم تجد أصداء لها في بلادنا، فهم يختارون توقيت اصطيادهم لهذا الحاكم أو ذاك، ونحن نساندهم في التوقيت والشخص المقصود. ويرى الكاتب أن مطالبة الرئيس العراقي للاستقالة تشكل سابقة خطيرة تمهد للتدخل الأجنبي وتنسف كل مقومات السيادة، الأمر الذي يعطي برأي الكاتب يعطي هذا الأجنبي أيا كان حقا مكتسبا في التدخل لدى أي دولة تحافظ على استقلالها وسيادتها. يضيف الكاتب: لا أحد ينكر على الأستاذ تويني حقه في تفضيله الأسلوب الليبرالي لاختيار القيادة السياسية لبلده ومجتمعه، وهو ينتسب إلى مدرسة من القادة والسياسيين الذين لم يسجلوا على أنفسهم تجاهلهم للأولويات الوطنية، لكن هل يهون عليه أن يسخر من استفتاء اندفعت إليه الجماهير بشكل كبير بمشاعر الحب الكبير والعاطفة المتدفقة؟ هكذا يصف السفير السابق جهاد كرم استفتاء الرئاسة العراقية الأخير. علي الرماحي، بيروت.
ومن القاهرة وفانا أحمد رجب بالتقرير التالي عارضا فيه لما نشر عن الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
كتب مدير تحرير مجلة روزا اليوسف المصرية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم يقول: ما الذي جناه الرئيس العراقي بالمماطرة والتسويف والمراوغة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة عام 91 حتى يفرض عليه مثل هذا القرار المهين بعد قرابة 11 عاما؟ فالقرار الأخير كما يقول كرم جبر يمثل انتهاكا صارخا للكرامة والسيادة الوطنية، ويضع العراق تحت رحمة لجان التفتيش الدولية بشكل غير مسبوق. ويقول كرم جبر: قبل صدور قرار مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي كان النظام العراقي غارقا في نفس التصرفات والشعارات التي أدمن استخدامها ودفع ثمنها غاليا وقادته من نكبة إلى نكبة، مثل الدعوة لإعلان الجهاد ضد الشيطان الأكبر أمريكا وحليفتها إسرائيل، وتوجيه نداء إلى الحكومات العربية لفتح حدودها أمام المتطوعين العرب الذين يريدون الحرب بجانب العراق، وكلام كثير عن قوة العراق القادرة على قهر العدوان ودحر العدوان على حد تعبير كرم جبر، والذي اختتم بقوله: دعونا نتساءل من الذي جاء بأمريكا وأساطيلها وجيوشها وجنرالاتها إلى عقر دار المنطقة العربية، ومن الذي وضع الكرامة العربية تحت مقصلة الإهانة والحرب والدمار. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود إلى مقالات الرأي، حيث قال عبد الوهاب بدر خان في صحيفة الحياة إن الولايات المتحدة تخطط لاحتلال العراق واستخدام موقعه لأغراض إقليمية، وإن عمليات التفتيش عن الأسلحة ستؤدي إلى سيطرتها عليه بأقل كلفة وبأدنى الخسائر.
وأشار حازم صاغية في صحيفة الحياة إلى أن قضية العراق تدل على أن العرب يدفعون الفواتير التي تراكمت طويلا ولم تدفع، فاتورة الضعف الذي يستعاض عنه بمزاعم القوة، فاتورة اللغة المزدوجة، فاتورة الخلاصات التي لا تشبه المقدمات، فاتورة البرامج التي لا تشبه القدرات، فاتورة الجهل بالعالم المعاصر، فاتورة المعارك التي يتم تضخيمها هربا من المعارك الفعلية، وفاتورة فقدان كل حرارة مجتمعية حسب تعبيره.
ولاحظ سامي شورش في صحيفة الحياة أن واشنطن نجحت إلى حد لافت في تليين عريكة الدول الإقليمية وإقناعها بالابتعاد عن فكرة استغلال الضعف العراقي في حال سقوط النظام الحالي في اتجاه التدخل في شؤون العراقيين، لكنها لم تنجح في إقناع العراقيين أنفسهم بصياغة نظرة موحدة ومشتركة حيال مستقبل العراق. وقال شورش إن الحرب ضد صدام حسين قد تكون من دون معنى إذا لم تتجه واشنطن إلى ضمان دعم داخلي عراقي فيما يخص المستقبل الذي يريده العراقيون لبلادهم بعد الحرب، لكنه أكد على استمرار تناقض الإشارات في هذا الشأن.
ورأى إبراهيم حميدي في صحيفة الحياة أن التصويت السوري على قرار مجلس الأمن الأخير يثبت مقدرة النظام على قراءة اتجاه الرياح ومواقف فرنسا الحليف الدولي وإيران الحليف الإقليمي، مؤكدا على أن هذا الموقف يمثل استمرارية للسياسة التي رسمها حافظ الأسد حسب تعبيره.
وزعمت عائشة إبراهيم سلطان في صحيفة البيان الإماراتية أن المعاناة العراقية جاءت بسبب ممارسات النظام، وأن التعاطي العاطفي مع المشكلة لن يفيد أحدا، وأن الواقع بحاجة إلى تغيير جذري من الداخل، أما الاعتماد على الخارج فرأت الكاتبة فيه دليلا على عدم امتلاك الشعوب العربية النضج وعدم امتلاكها القدرة على حسم الأمور وعلى تقرير المصير.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
في صحيفة الجزيرة السعودية يقول الدكتور علي القرني: ماذا بعد صدور القرار 1441 وماذا بعد قبول العراق بهذا القرار؟ ويتساءل كيف ستكون أوضاع المنطقة خلال الأشهر القادمة. يجيب الكاتب: بكل تأكيد لا أحد يعرف ذلك في المنظور القريب أو البعيد، حتى الرئيس الأمريكي جورج بوش لا يعرف على وجه الدقة والتحديد ما ستفرجه التداعيات القادمة. ويعود هذا الغموض في الأحداث القادمة وتبعاتها إلى كون المواقف القادمة ستفرج مجموعة من الأحداث يتبع كل حدث ردة فعل معينة، وسيكون هناك سيناريو معين لكل تصرف عراقي يتم تبنيه من طرف الرئيس صدام حسين. ويضيف الكاتب إن الغموض سيكون في المواقف العراقية، إلا أن المؤكد أن ردة الفعل الأمريكية على أي تصرف عراقي ستكون مدروسة وجاهزة للتنفيذ على أرض الواقع. ويخلص الدكتور علي في نهاية مقاله إلى القول إننا عندما نتساءل لماذا قبل الرئيس العراقي صدام حسين هذا القرار ولم يقبل القرارات التي سبقت حرب تحرير الكويت، فستكون الإجابة واضحة وبسيطة، وهي أن القرارات السابقة كانت تستهدف العراق كدولة وجيش ومؤسسات، أما هذا القرار فقد أدرك الرئيس العراقي أنه يستهدفه شخصيا، لذلك قرر قبوله حفاظا على حياته وإنقاذ نظامه، وهذه هي مصيبة الشعب العراقي على حد قول الكاتب. وفي صحيفة الأنباء الكويتية يقول الدكتور محمد فوزي: رغم امتثال العراق لقرار مجلس الأمن دون شروط إلا أن حملة الإطاحة بالنظام قادمة لا محالة، كما أن الحرب يمكن أن تقع في أي وقت وفقا لكيفية تعامل العراق مع مفهوم القرار الجديد، فهذا القرار ينص صراحة على أن العراق كان ولا يزال في حال انتهاك مادي لالتزاماته بموجب القرارات الدولية، وأنه سيواجه عواقب خطيرة إذا ما واصل الانتهاك، مما يعني وفقا لميثاق الأمم المتحدة السماح باستخدام القوة العسكرية في هذه الحالة. ويخلص الكاتب إلى القول إن مجلس الأمن غير قادر على منع الحرب ضد العراق، وليست هناك دولة قادرة على منع هذه الحرب إذا لم ينفذ العراق كل المطالب والالتزامات التي نص عليها القرار الجديد، وهذا ما نشك في إمكانية تحقيقه على حد قول الكاتب. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
بهذا نصل إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.